صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فكيف جاز أي أن تسلم قاعدة كما هو مذهب بين الاسم وهو محل مستغن عنها في وجوده والحاجز في المستغن حرب؟ تقدم بالأمس أن المحل على نحوين: محل مستغني عن الحال وهي الجواهر وهي الموضوعات، فإن الإنسانيه مستغنية عن الفياض والسواد مثلا، كأن قائلا يقول: نحن ما شاهدنا في الخارج إنسانية مجرد عن العوارض، فإذا العوارض كالبياض والسواد من لوازم الذات، فكيف يقال أن الموضوعات يستغني عن هذه العوارض؟ قلنا الكلام في أصل الجوهرية، الجوهرون بما هو جوهرون مستغني عن العرض، وأكبر شاهد على ذلك الجواهر المجردة، فإنها مستغنية عن البياض والسواد، فإذا الجواهر مستغنية، وإذا كانت مستغنية كان الحال فيها عرضا، فإذا كان الجوهر النفساني حال بالذهن، والذهن محل مستغن عن هذا الحال، أصبح الجوهر عرضا، فكيف تجيبون عن مثل هذا الإشكال وهو صيرورة الجواهر أعراض الذهن؟ تلخيصا للمطالب لكي نصل إلى موارد الإشكالات، فإذا الإشكالات المهمة ترجع إلى اثنين: الإشكال الأول، كيف يكون الجوهر عرضا والمقولات متباينات؟ والإشكال الثاني أنه بناء على كون العلم شيخا نفسانيا، تصبح المقولات جميعا شيخا نفسانية في الذهن، والمقولات متباينه، فكيف أصبح الجوهر كيفا؟ كيف أصبح الكم كيفا؟ لأن هذه تصبح علم النفس وعلم النفس كيف، فيصبح الجوهر عرضا على الإشكال الأول، ويصبح الجوهر كيفا لأن كيف هو علم النفس الثاني، فالصورة تصبح كيفا؟ الصورة الجوهرية، الصورة الكمية، الصورة العينية تصبح كما؟ هذا هو الإشكال الثاني. فأجاب المصنف بأن الإشكال الأول قابل للدرك، لكن الإشكال الثاني هو الذي جعل الأذهان صرحا، وانت هذه الكلمات، لأن الجوهرية والعرضية يمكن اشتباههما. لماذا؟ لأن العرض ليس مفقودا من المقولات، العرض قمن على المقولات السر حملا عرضيا وليس حملا ذاتيا، الجوهر جنس للأنواع الجوهرية الخمسة، لكن العرضات حمل على المقولات التسع العرضية حملا بالعرض، فليس بذاتي للمقولات التسعة العربية، وإذا كان ليس بذلك بل بمعنى عروض شيء على شيء فلا مانع من عروض الجوهري على الذهن، لأنه من بال عروض شيء على شيء. وبين الجوهرية والعرضية ليس هناك من تباين ذاتي، الجوهرية مقولة من المقولات العشرة، لكن العرضية ليست مقولة وجنسا عاليا لتباين الجوهرية، فلذا هما قابلان للاستواء. لكن بنظر المصنف أن الإشكال الثاني وهو صيرورة المقولات جميعا كيفا نفسانيا، هذا هو الذي جعل الأفهام صعبة صاحبة. ثم قال وصر بعض بصعوبة الجواب عن مثل هذه الإرادة إلى إنكار الإذن في الذهن، وقال العلم من باب الإضافة، إضافة العالم إلى المعلوم بالعرب، المعلوم بالذات هي الصورة النفسانية بناء على إنكار الوجود الذهني، لا صورة نفسانية لا وجود ذهنية. فيصبح العلم من باب إضافة العالم إلى المعلوم. فأشكل عليه المصنف بأن هذا إنما يمكن فرضه بأداء الأشياء الخارجية المتحققة، أما العلم بالمعدومات ممتنعات كانت أو ممكنات ليست متحققة في الخارج، أين الإضافة؟ كيف يضاف الذهن، كيف يضاف العالم إلى أمر معدوم لا نفسية ولا موضوعية له؟ وكذلك يلفظ بعلم المجرد بنفسه، علم النفس بنفسها، كل عاقل حاضر بنفسه عالم بنفسه، وليس بين الذات ونفسها اثنينية حتى يضاف شيء إلى شيء آخر. وقال المحقق الأوسجي حلا بالإشكال على أن الأمور الحاصلة في الذهن سواء كانت جواهر أو أعراض من باب الحصول والقيام، من باب الحصول والقيام. الجوهر حينما في الإنسانية حينما يأتي في الذهن يحصل في الذهن كحصول الإنسان الخارجي في الزمان والمكان، كحصول الإنسان الخارجي في الزمان والمكان، كحصول العوارض الخارجية في الزمان والمكان. فالزمان والمكان ضرب، كذلك الذهن ضرب. فالمقولات إنما تكون بنحو الحصول متحققة في الذهن، والذي هو قائم بالذهن هو الكيد النفسي. ففرق بين الحصول فجعل المقولات حاصلة في الذهن، وبين القيام فجعل العلم وهو الكيد النفسي قائما بالنفسي. وعبارة ومثل لكم بمثال، أرسل للمثال، قال لو كانت لدينا قارورة من بلور ووضعنا في هذه القارورة شيئا مشكلا لعرفنا تقريب هذا الجدار. فإن الشيء المشكل الواقع في القارورة حاصل فيها، وصورة المشكل منطبعة في القارورة منعكسة في القارورة قائمة في القارورة. فما هو في القارورة حاصل في القارورة وليس قائما في القارورة، وما هو قائم بالقارورة هي الصورة للمشكل المنطبعة المنعكسة في المرآة. فإذا من ذات التقريب الذهني يمكن التمييز بين الحقول والقيام. فجاء المصنف ورده بهذه العبارة وفيه ما فيه، كأنه يريد أن يشير إلى أمر وجداني، وهو أن بالوجدان نشاهد أن المتحقق في الذهن ليس إلا شيئا واحدا، إما حاصل أو غائب، ليس هناك من تعدد في الذهن. يعني لم تكن الأشياء المتحققة في الذهن بنحوي من التحقق، تحقق حصولي وتحقق قيامي. فالوجدان أكبر شاهد على أن ما يحصل في الذهن ليس إلا شيئا واحدا. نقرا العبارة تصريحا. فكيف جاز أن تكون الحقائق الجوهرية حالة كما هو كون قيام في الذهن حلولي؟ مذهبهم مذهب المشائين في الذهن الحالة في الذهن كما تقدم الآن، وهو والذهن محل مستقل يعني من المحل الذي هو لم يتقوم بالحال، ليس كالمادة التي هي محل متقوم بالحال وهي الصورة التي هي شريكة العلة في تحقيق المادة. بل الذهن له موضوعية مستقلة لم يقم بالصور التي تكون حالة فيه. والذهن محل مستغن عنها، عن الصور الذهنية. عن الصور الذهنية الحالة فيه، يعني عن الصور الذهنية الحالة فيه مستغن عنها في وجوده مستقل لم يحتج في تحققه إلى التقوم بالصور، يعني ليس كالمادة، يعني هو موضوع وليس بمن بمادة. والحال ما هي الصور الذهنية، والحال وهي الصور الذهنية في المستقبل، يعني في مثال ذكر ابو غالب، والحال في مثال لم يتكلم عنه، وهي الصور الذهنية والذهن، والحال وهي الصور الذهنية في محل كلامنا في المستغني وهو الذهن، والحال في المستغني وهو الذهن في محل كلامنا عرضه. اكتب قاعدة ترى، أنا سويتها من باب التطبيق. قاعدة، كل ما حل في شيء كان المحل مستغن عنه هو عرض، يعني هو ليس من المقومات الذاتية. كل ما حل في شيء وكان ذلك المحل ذلك الشيء مستغن عن هذا الحال، ذلك الحال لا بد وأن يكون عرضا وهنا الصور حال في شيء ذلك الشيء مستغني عنها فلا بد وان تكون عرضا تكلمة الإشكال فالجوهر الحاصل في الذهن لا بد وان يكون عرضا وهكذا بقيه الامور نسالنا وين على الجوهر كيف يكون الجوهر عرضا هذا الاسم الان جاء الى الاشكال الثالث ام منقطعه بمعنى بل كانه قال بل كيف جاز وامكن جاز وامكن كيف جاز كيف امكن تحت مقولة الكيف ترى كيف النفساني لأن الكيف كما سيأتي كيف محسوس كيف مختار الآن دعنا نتكلم عن الكيف النفساني الكيفيات المختصة بالكميات كيف الآن تسمع الصدى الكلام عنه كيف تحت المقولة الكيفي وغير كيف النفساني كلهم من المقولات التسع المقولات عشرة الكيف هو أحد المقولات تبقى تسعة يعني ثمانية مقولات عربية وواحدة مقولة جوهرية إذا أخرجنا الكيف تبقى ثمانية مقولات عربية ومقولة واحدة جوهرية فالمقولات التسعة كل من المقولات التسعين قد وقعا كيف تحت الكيف كل قد وقعا يعني كيف أصبح الجوهر كيفا نفسانيا كيف أصبح الكم كيفا نفسانيا كيف أصبح العين كيفا نفسانيا بل نضيف على العبارة ونقول بل كيف أصبح أم من الإشكالات أنه ما تعطوا له حتى لعله لا ليس الاستلاف بالجنس العالي بل كيف أصبح الكيف المحسوس كيف مثانيا هذا يا هذا الإشكال الثاني هذا وهو الإشكال الثاني هذا إشكال آخر وهو وقوع المقولات جميعا تحت مقولة الكيف النفساني أصعب من الأول بيانه أن القوم المشاهير قد عدوا العلم كيفا نفسانيا فإذا العلم من مقولة الكيف النفساني والعلم الذي هو كيف نفساني عين المعلوم بالذات المعلوم بالذات ما هو هي الصور الذهنية هذه المعلومات بالذات والخارج معلوم بالأعراض عين المعلوم بالذات شو مقصوده يعني جوهرا كان فالعلم ذلك الشيء عرضا كان من الكم او العين او الوضع او الى اخره وذلك الشيء فاذا ياتي الجوهر في الذهن يجب ان يكون جوهرا لماذا يجب ان يكون جوهرا لانه تقدم ان الباهيات بانفسها تحصل في الذهن وهنا قلنا بان العلم كيف نفساني فهو جوهر لوجود الحفاظ الذاتية وهو كيف النفساني فأصبحت مقولتين تحت مقولة واحدة واضح العبارة والعلم عين المعلوم بالذات المعلوم بالذات هي الصور النفسانية والمعلوم بالعرف ما تقاطفه الصورة وهو الأمر الخارجي وهو الأمر الذي تحكيه الصورة والمعلوم بالذات وهي الصور الذهنية والمعلوم بالذات وهي الصور الذهنية قد يكون جوهرا كالإنسانية كالحجرية كالبقرية وقد يكون المعلوم بالذات كمن وقد يكون المعلوم بالذات مقولة أخرى كالعين كالواو إلى آخره. على هذا على أي كلام العلم كيف نحصل والماهيات تحضر بأنفسها في الذهن على هذين القاعدتين على هذين الأمرين فيلزم اندراج جميع المقولات الشيخ في الكيف النفساني تحت الكيف النفساني وإنما قلنا هذا أي الإشكال الثاني هذا أي الإشكال الثاني وهو وقوع المقولات تحت مقولة الكيف النفساني أصعب من الإشكال الأول لماذا؟ لما قلنا سابقا لأن العرض عرض عام ليس بمقولة العرض مفهوم انتزاعي يعني أن العرض مفهوم انتزاعي وإذا كان بمعنى العروض على الشيء وما كان مقولة فلن يجتمع الجوهر مع مقولة أخرى فتصبح المقولتان مقولة واحدة لأن هذا تعليل لأسهلية لأخف لكون الإشكال الأول أخف وأسهل من الإشكال الثاني لأن العرض أي لأن العرض بيان للإشكال الأول وقوله أسهل من الإشكال الثاني لأن العرض الإشكال الأول هو كيف يكون الجوهر عرضا والإشكال تعني تقيلة لأن العرض عرض عام ليس عرض عام يعني ليس مقولة من المقولات وإنما هو بالعرضي يحمل على المقولات التسعة من الكم والكيف إلى آخره عرض عام للمقولات التسعة المقولات التسعة هي مقولات الكيف مقولة الكم مقولة لا العرض مقولة عام للمقولات التسعة العرضية لكون العرض المحمول على المقولات التسعه العرضيه من العروضي يقول من مفهوم العروض عرض في معنى عرض بمعنى الشيء العارض على الشيء الاخر هذا ليس مقوله من المقولات من العروضي وهو اي العروض في معنى العروض وهو اي العروض وجودها وجود الاعراض التسعه وجودها وجود الأعراض التسعة في الموضوعات في الجواهر في الموضوعات أي الجواهر هذا معنى العروض كون شيء في كنف شيء آخر في ظل شيء آخر عند شيء آخر هذا معنى العروض هذا ما في فتشة كون الذهني كون الجوهر عند الذهن العارض على الذهن والعروض لم يكن مقولة فلم يجتمع الجوهر مع من؟ مع مقولة عرضية بل صار الجوهر بمعنى عارض على الذهن حاصل عند الذهن وحصول شيء عند شيء لم يكن من باب اجتماع المقولات المتباينة فليس كثير إشكال يقول المقولات هي كم المقولة شيء مقولة لكن عنوان العروض هذا مقول انتزاع هذا مو مقولة المقولة فجزت فإذا قلنا الجوهر وهي الإنسانية حصلت في الذهنين لم يكن هناك من باب اجتماع الجوهر والعرض لأنها حصلت مقولة وهي مقولة الجوهر والثاني وهو العرض ليس في مقولة فلم تجتمع مقولتان معا فليس كثير إشكال في الكون الجوهري الذهني عرضا أي عارضا على الذهن، عرضا أي عارضا على الذهن. كون الجوهر كالإنسانية كالحجرية كالبقرية عارضة على الذهن، لم يجتمع في هذا مقولتين مختلفتين، بل لم يجتمع مقولتان مختلفتان في هذا الأمر. إذ لا يصير العروض، إذ لا يصير العروض جنسا له للجوهر الذهني، جنسا له للجوهر الذهني. تعتبره وعليه فلا يكون الجوهر عرضا، وعليه فلم تتوحد المقولات المتباينات تحت مقولة واحدة، بخلاف كلمة بخلاف ابتداء في بيان صعوبة الإشكال الثاني. بخلاف الكيف، لكن بخلاف الكيف بخلاف الإشكال الثاني، فإن فيه اجتماع الجوهرية التي هي مقولة مع الكيف النفساني الذي هو مقولة أيضا. ففي الإشكال الثاني اجتماع المقولات المتباينات تحت مقولة واحدة، بخلاف الكيف عند خلاف ما لو كان الاجتماع من الجوهري والعوارض التسعة الأخرى الثمانية الأخرى مع الكيف، فإن الكيف مقولة والجوهر مقولة والعوارض التسعة مقولة، فكيف تصبح المقولة الجوهرية مع المقولة الكيفية العرضية مقولة واحدة؟ بخلاف الكيف فإنه أي كيف جنس العالم والأجناس متباينات، فإذا كانت الصورة العلمية جوهرا كالإنسان والفرس أو كمان أو وضعا كالسطح أو الانتصابي أمثل الوقت، لزم أن يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين، شيء واحد وهي الصورة الذهنية مندرج تحت مقولتين، تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف النفساني، شيء واحد وهي الصورة الذهنية مندرج تحت مقولتين، تحت مقولة الكم وتحت مقولة الكيف النفساني، تحت مقولة الأين وتحت مقولة الكيف النفساني. على كل المقولات كلها مع الكيف النفساني، كل واحدة مع الكيف النفساني. ومجنسا الشيء الواحد وهي الصورة الذهنية بجنسين، ومجنس بجنسين في مكتبة واحدة عرضية لا طولية، عرضية لا طولية. أبصر بذا عبارة الشيء الواحد قد يكون مجنس بأجناس لكن طولية، الإنسانية الإنسان سري مجنس بأجناس، جسم نامي حساس متحرك بالإرادة شاعر أجناس. في مثل الإنسان مثلا أو في غير الإنسان له أجناس كثيرة طولية، أجناسه البعيدة، أجناسه المتوسطة، أجناسه القريبة، يقول كون الشيء تحت أجناس طولية كثيرة هذا لا مانع منه. المانعية كون الشيء تحت جنسين قريبين بعد واحدة، كون الشيء تحت جنسين قريبين في عرض بعد واحدة. وهنا كون الصورة النسانية هي مجنسة بجنس الإنسانية لأنها جوهر، ومجنسة بجنس الكيف النساني فهي كيف وهي جوهر في عرض واحد. ولذا قال في مرتبة واحدة، يعني في عرض واحد، ليقول أنه لو كانت الأجناس طولية لا إشكال في ذلك، بس مجنسا بجنسين يا جنسين الذي هو الإشكال، يقول في أي جنسين يتحقق الإشكال؟ في رتبة في مرتبة واحدة أرضية إذا الطولية لا إشكال فيها. بحسب ذاته، يعني كيف تقول؟ يعني تكون ذات الصورة جوهرا وذات الصورة كيف النفسانية. ما هي الصورة؟ مقولة الصورة ذات الصورة جوهرا كيف وكيف النفسانية، هي ذات الصورة كما وكيف النفسانية وهل مجرات. بحسب ذاته يعني تكون الذات الواحدة ذاتين متباينتين مختلفتين. وإذا كانت الصورة الذهنية كيفا محسوسا مثلا كالسواد، لزم أن يكون شيء واحد كيفا محسوسا وكيفا نفسانيا مع هذا الإشكال، مو مثل المقولات الأخرى الثمانية والجوهرية هو الإشكال، بل حتى الكيفيات الأربعة كيف يكون الكيف المحسوس كيفا نفسانيا، كيف يكون الكيف المتصل بالكم كيفا نفسانيا، وأنفع هذه الأمور. فهذا الإشكال وهو الإشكال الثاني وهو وقوع المقولات المختلفة تحت مقولة الكيف النفساني جعل العقول حيارى. أبو شعر يقول لي أبو العلى العربي، هذا الذي جعل الأوهام حائرة والعالم الهندي المحريرة، حتى وطبقنا جعل العقول حيارى والأفهام صرعى. فلما كان إشكالا صعب ولا جواب له، فاختار كل من الفلاسفة والمتكلمين مهربا، يقول أرادوا أن يهربوا من هذا الإشكال ويوجهوا المسألة بتوجيهات من جملة هذه التوجيهات. فأنكر الوجود الذهني فرارا من هذا الإشكال الثاني ونظائره من الإشكالات الصعبة. قوم أراد من القوم حسب الظاهر، قوم من المتكلمين الإمام الفخراني، يعني في طريعة هؤلاء قوم من المتكلمين مطلقا فاختار فأنكر الوجود الذهني مطلقا، يعني لا أن الأشياء والمقولات الماهوية بأنفسها توجد في الذهن ولا بأشباحها، حتى يصبح أبدا إنكار للوجود الذهني. واقع عبارة يعني أن الوجود الذهني لم يكن ولم يحصل ولا واقعية له، لا أن الماهية تحصل بأنفسها ولا بأشباحها، فإذ مطلقا إنكار للنفسية والشبحية معا. وكلمة وإن كان بيان للأطلاق، وكلمة وإن كان بيان للأطلاق، وإن كان الوجود الذهني بنفو الشبح. يعني شنو بنفو الشبح؟ يعني لا بأنفسها بل وإن كان بنفو الشبح أنكره وجعلوا العلم بالشيء بالأشياء بالحقائق مجرد الإضافة بين العالم والمعلوم، مجرد الإضافة بينما بين العالم والمعلوم، ويبطله ويبطل كون العلم مجرد الإضافة، ويبطل كون العلم مجرد الإضافة العلم بالمعدوم، والمعدوم أعم من كونه ممتنعا كشريف الباري وعدم اجتماع النقيضين، أو كون المعدوم من الممكنات التي ما وجدت لحد الآن في الخارج. وعلم النفس يعني وعلم المجرد بذاته، النفس تعلم بذاتها لا من باب إضافة شيء إلى شيء، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، لا تعدد بين الشيء ونفسه، من باب الاهتمام لا من باب مراجعة كلمات الحفظات أو غيره. أقول لعل مراد القائلين بأن العلم من مقولة الإضافة ليس مرادهم إضافة العالم إلى المعلوم، بل أن العلم ما لم يضف إلى حقيقة من الحقائق يكون جهلا. يعني أن كل علم ما لم يتعلق بمورد ولو في نفس الأمر والواقع ولو في حقيقة من الحقائق لا يكون علما. فإذا لعل هذا القائل أن العلم من مقولة الإضافة ما قصد أن العلم من مقولة الإضافة أي لا وجود له في الذهن ولا وجود للأمور في الذهن، بل أن كل علم حصل وتحقق في الذهن لم يكن مضافا إلى واقع من الواقعيات، إلى حقيقة ثابتة ولو كانت من المعدومات ولو كانت من الممتنعات ليس بعلم. فإذا لعلكم أرادوا من الإضافة أن العلم والصور الذهنية لا بد لها من ارتباط بشيء بمتعلق، وإن كان ذلك المتعلق ليس بشيء وجود خارجي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.